أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام حول المبادئ لهذه المسألة، وهي بداهة مفهوم الوجود. وذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على مبدأين: المبدأ الأول هو البداهة، والمبدأ الثاني هو التعريف. وكما تعلمون أن التعريفات لا تكون للبديهيات، التعريفات تكون للتصورات النظرية كما سيأتي. وذكرنا في طيات الكلام أن انقسام العلوم سواء كانت تصورية أو تصديقية إلى ما هو بديهي ونظري هو انقسام برهاني، يعني بمعنى أنه انقسام لا بد منه عقلا، وليس انقسام العلوم إلى تصور وتصديق هو انقسام استقرائي. لأننا ذكرنا أن عدا لو كانت كل المفاهيم بديهية لما جهلنا شيء، ولو كانت كل المفاهيم كسبية لما علمنا شيء، والتالي بشقيه باطل فالمقدم مثله في البطلان. فلا بد من انقسام المفاهيم إلى نظري وبديهي. ووصل الكلام إلى قضية ملاك البداهة. ملاك البداهة، كيف نعرف أن هذا المفهوم بديهي أم ليس ببديهي؟ لن أطيل الكلام في أو لن أذكر ملاك البداهة في التصديقات، يعني كيف نعرف أن هذا الحكم بديهي أم ليس ببديهي، لأن موضوع المسألة ومحل المسألة هو في التصورات، في تعريف الوجود وفي أن مفهوم الوجود بديهي. فلن أتعرض إلى ملاك بداهة التصديقات. ما هو ملاك بداهة المفاهيم أن هذا المفهوم بديهي أم لا؟ ذكروا في محله ما يلي: المفهوم أولا، ضمن نقاط، أولا المجهول المطلق لا يسأل عنه. المجهول المطلق لا يسأل عنه، لا تعريف ولا غير تعريف، يعني الشيء لا يكون مجهولا مطلقا فيطلب له تعريف، أو يكون مجهولا مطلقا فيطلب له دليل. كل شيء هو معلوم من جهة ومجهول من جهة، والسؤال يقع على جهة مجهوليته. يعني عندما تسأل مثلا ما هو الإنسان، لابد من وجود شيء في الذهن عن الإنسان يستدعي السؤال. ولذلك ذكروا أن المجهول المطلق لا يأتي إلى الذهن، المجهول من كل جهة. وذكروا أيضا أنك إذا طلبت تعريفا لأمر فأنت تعرفه من جهة وتجهله من جهة أخرى. وهذه من الأمور المشيدة في كتب المنطق، أن المجهول المطلق لا خبر عنه، لا يطلب المجهول من كل جهة. كيف تطلب المجهول من كل جهة؟ أصلا داعي الطلب لابد أن يكون هناك داع لطلب ما. فبالتالي إذا أردت التعريف لأمر ما أو أردت الدليل لأمر ما، فأنت عندما تطلب الدليل لهذا الأمر، هذا الأمر معلوم من جهة ومجهول من جهة، وتطلب التعريف أو الدليل على الجهة التي هو مجهول فيها. وهذه مسألة واضحة، يعني مثلا إذا أنا قلت لكم النبي معصوم، لما بتسألني ما هو الدليل، معقولي أنت ما في شيء بذهنك مجهول مطلق بتسألني عن الدليل؟ والله الدليل هو فرع أنه يكون فيه على القليل التصور. وكذلك بالنسبة للتصورات، ولذلك قالوا بالتصديقات التصديق فرع التصور، على القليل تصور الموضوع والمحمول والنسبة والسؤال عن الدليل على النسبة. فكل تصديق فبتصور قد سبق، فما في مجهول مطلق عند السؤال عن التصديق. كذلك الأمر عند السؤال عن التصور، لما بتسألني ما هو، ما عم تسألني بمجرد ما قلت هو، يعني في جهة معلومية. بتقولي مثلا ما الإنسان، يعني في جهة معلومية للإنسان، وتسأل عن تعريفه، عن تعريف جهة مجهولة مثلا. طيب التعريف أو المفاهيم تأتي إلى الذهن، هذه النقطة الثانية. المفاهيم تأتي إلى الذهن بشكل مجمل ويأتي التعريف لكي يكشف عنها تفصيلا. تلي مثلا ما هو الإنسان؟ بقول لك حيوان ناطق. أنا أعرف الإنسان إجمالا ولكن ما أعرف حقيقته، لا أعرف الحقيقة بمعنى الحقيقة التصورية. تلي ما هو؟ بقوم بجزئ لك إلى ما هو أعرف. شو حقيقة التعريف؟ الإنسان. بتقلي ما هو الإنسان؟ يعني شو يعني ما هو الإنسان؟ ما عم تسأل عن التعريف اللفظي. مثلا أنت بتعرف الأسد أو بتعرف مثلا الأسد، بس قلت لك أني غضنفر، قلت لي ما هو الغضنفر؟ أنت قلت لك أسد، قلت لي يعني قصدك الحيوان الكذا. ما عم نحكي عن التعريف اللفظي يا إخوان، عم نحكي عن التعريف الذي يكشف الجهل التصوري ويحوله إلى علم تصوري. حقيقة المفاهيم التي تأتي إلى الذهن بشكل مجمل مبهم، هذه المفاهيم التي تأتي إلى الذهن بشكل مبهم، التعريف يحللها ويبرز أجزاءها التي تكون أعرف عندك، التي تكون أعرف عندك. طيب سؤال، إذا كان في مفهوم غير مركب من أجزاء بسيط، هل يأتي إلى الذهن مبهم؟ سؤال، إذا كان عندنا مفهوم بسيط غير مركب من الأجزاء يأتي إلى الذهن مبهم؟ ما بيزبط، لأنه إما أن يأتي أو لا يأتي. أصلاً الإبهام في المفاهيم فرع تركب المفاهيم وتجزئة المفاهيم. يعني أنا هلأ إذا أعطيكم مثال على المركبات الخارجية، جبت لك أني مركب، قلت لي شو هذا؟ امتحل مثلا سيارة، قلت لك ما هو مؤلف من محرك من دواليب كذا، فلما عرفت الأجزاء عرفت المركب، فارتفع الإبهام عن معرفة المركب. تارة أخرى شيء يدور أمره بين الوجود والعدم اللي هو غير مركب من الأجزاء، مش أنه يحضر مبهما لتركبه ففرفط لك يا فبصر واضح تفصيلا. الإبهام في التصورات يرتفع بالتعريف، والتعريف هو شو بالتعريف غير التحليل والتجزئة؟ الإنسان حيوان ناطق. التعريف هو التحليل والتجزئة. فإذا يوجد نوعان من المفاهيم، مفاهيم غير مركبة، هذه المفاهيم، وهناك نوع آخر من المفاهيم هي المفاهيم المركبة من جنس وفصل. مثلا المفاهيم المركبة يا إخوان، المفاهيم المركبة تأتي إلى الذهن قد تكون مبهمة حتى يرتفع الإبهام والإجمال. ماذا نفعل؟ شو بنعمل حتى يرتفع الإبهام والإجمال؟ منعرفها، يعني منفككها. تقلي إنسان، بقولك ما هو الإنسان؟ بقولك حيوان ناطق، فرفضته يعني لذاتياته. تقلي بعرف حيوان وبعرف ناطق، المركب هو حيوان ناطق، عرفت الإنسان. ولكن المفهوم الذي لا جزء له، الذي لا يتركب من شيء، إذا حضر إلى الذهن شو؟ حضر معلوما من دون إبهام، لأن حقيقة الإبهام كما قلنا في التصورات ترجع إلى التركيب، ورفع الإبهام ترجع إلى التجزئة والتفصيل. فإذا كان عندنا مفهوم بسيط، إذا أتى إلى الذهن، شاف الذهن، لا يكون مبهما لعدم تركبه من شيء. واضح يا إخوان؟ واضح؟ طيب، فذكروا أن ملاك البداهة بساطة المفهوم، يعني غير مركب من شيء، يعني لما يجي على الذهن، تلي مثلا لما يجي على الذهن خلاص حضر في الذهن، يعني علم، لا يعلم مبهما، لأن حقيقة الإبهام والإجمال ترجع إلى التركيب، هو غير مركب. واضح؟ واضح يا إخوان؟ طيب، فذكروا أن ملاك البداهة هو بساطة المفاهيم. ذكر الشهيد مطهري في شرح المنظومة ما لفظه: كل تصور بسيط غير مركب من عدة أمور هو تصور بديهي، فلو ورد أمر بسيط إلى الذهن فإن مجيئه إلى الذهن، التفت، الذهن هو مش 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 خزاني نحط فيه أشياء، الذهن نقصد الذهن يعني الإدراك، أنت تدرك، إما تدرك الشيء مبهم ومجمل أو مفصل، الإبهام والتفصيل يصدق على البساطة ولا على المركبات؟ مركبات. فإن فرضنا وجود تصور غير مركب هل يعقل غير التفصيل يعني غير الوضوح فيه؟ ولذلك ذكروا أن كل بسيط من التصورات بديهي يعني لا يحتاج إلى تحليل ليعلم. حقيقة التعريف هي التحليل. جيد. فلو ورد أمر بسيط إلى الذهن هل قد يقال حدا يشكل إنه طب يجي للذهن وأنا مش ملتفت له؟ ما قصدنا الذهن هون الخزان اللي بنحط فيه أشياء، قصدنا الذهن يعني إدراك. تارة تدرك مجملا تحتاج لتفصيل عبر التجزئة بالتعريف، تارة تدرك أمر غير قابل أصلا للتركيب والإجمال. لاحظتوا كيف؟ فكل تصور بسيط شو هو؟ قولوا شو هو كل تصور بسيط؟ بدي. فإن مجيئه إلى الذهن يعني المعلومية. فالتصور البديهي هو الأمر الذهني البسيط الذي لا يقبل التجزئة. والتجزئة كيف؟ شو هي عملية التجزئة؟ تعريف. تجزئة مفهوم الإنسان إلى حيوان وناطق، تجزئة مفهوم الحيوان إلى جسم متحرك بالإرادة. لاحظتوا كيف؟ فإذا عدمت التجزئة وأدرك أمر لا جزء له أدرك بسيطا يعني. لاحظتم؟ جيد. هذا هو ملاك البداهة الذي طرح هذا. وستأتي إشارة ستأتي في الإشارات إشارات الفصل مسألة سأعود إليها. تفضل سيد. عدم التركب من الجنس والفصل. جيد. دليل جيد. دليل لما نحكي عن مفهوم الوجود مزبوط في قاعدة مسطورة في كتبهم واستدلوا عليها. تقول قاعدة كل ما كان أعم كان تعريفنا كان علمنا به أتم. هيك المحقق الطوسي ذكر بالفصول، حتى الفخر الرازي حكى عنا، حتى الحكماء ذكروا عنا. سيأتي التفصيل. وأنا على فكرة سبحان الله أنا احترت إذا بحط القاعدة هون بالمبادئ ولا بذكرها لما أحكي عن المفهوم الوجود يعني قلت بحطها هونيك. وستأتي. ولكن إذا بدك إجمالا المفهوم كل ما يتقيد بيتركب، بس كل ما كان أعم بينتفي تقييده فيتجه إلى البساطة. سيأتي ذكرها إن شاء الله. فإذا واضح صار ملاك البديهة. حدا عنده مشكلة بملاك البديهة يا إخوان؟ شهيد مطهري شرح المنظومة المبسوط، مش المبسوط، المبسوط الكبير، المجلد الأول صفحة 17 و18. مبسوط للشيخ فلوس صفحة 17 و18، ترجمة الشيخ مالك وهبي. جاي. هذا هو المبدأ الأول وهو البداهة. المبدأ الثاني شيخ باسل وين؟ خالد. المبدأ الثاني هو التعريف. كمان هذا ما نتذكر نحن وياكم بعض مطالب المنطق، قد ما بتكونوا متذكرين قد ما بتعينوني. ذكروا في مباحث المنطق أن مبادئ المطالب أو أصول المطالب كما سماها الشيخ المظفر أو أسس المطالب كما سماها الشارح المنظومة اللي هو الناظم ولا هادي، بيقول أسس المطالب ثلاثة علم: مطلب ما ومطلب هل ومطلب لم. ما وهل ولما. طيب الإنسان ذكروا أن الإنسان أولا عندما يطلب التصور يسأل بما. إذا أنا شخص إجا من المريخ سمعنا عم نقول مثلا حجر ما أعرف، قال ما هو؟ من قلنا له الحجر هو لنفترض لغته انجليزي ها او فرنسي لان نسيت شو يعني حجر بالانجليزي او شو ما كان، وامنا قلنا له لفظ الحجر بلغته، ام قلنا دانكه يسلموا يعني بالالماني مش هيك. عرفنا له الحجر بتعريف لفظي معجمي مثل ما منعرف الغضنفر بالاسد. هذا التعريف شو بيقولوا له؟ تعريف منطقي هذا ولا تعريف لفظي معجمي؟ تعريف اللي بنذكره بالأصول وبالفقه إنه لغة. التعريف اللغوي يقع جواب لما، ولكن هو تعريف لفظي. مثلا مثل شخص أول مرة بحياته بيسمع كلمة غضنفر بنقول له الغضنفر هو الأسد، فأقول آه. نحن ما شرحنا له ماهية الغضنفر وقلنا له جنسه فصل، ذكرنا تعريف لفظي. فأول مرتبة من مراتب التعريف بسموها التعريف اللفظي، وهي خارجة عن المنطق. نحن لما نحكي تعريفات ما بنحكي تعريف لفظي، لأنه المنطقي يعنى بالأفكار مش بالألفاظ. فلذلك هذا التعريف يسموه التعريف اللفظي، ويطلق في الكلمات أيضا عليه شرح الاسم. هي ركزوا فيها منيح، لأنه كلمة شرح الاسم مشترك. شرح الاسم قد يطلق شرح الاسم على التعريف اللفظي، يعني هو استبدال لفظ بلفظ، التعريف المعجمي، هو مش تعريف حقيقي، يعني مش تعريف منطقي، مش تعريف ماهوي، تعريف لفظي يطلب في المعاجم أو من لغة إلى لغة. بسموه إما التعريف اللفظي وإما شرح الاسم ببعض العبارات. مرة واحد لا بقول ما هو الأسد، ابن اللغة العربية بيقول ما هو الأسد، يعني ما هو الأسد يعني شرح لي إياه لجنسه فصل. مثل لما أنا وإياكم نقول مثلا ما هو الإنسان، نعرف الإنسان إجمالا مثل ما ذكرت، ولكن نطلب معرفته شو تفصيلا، يعني بذكر الجنس والفصل أو الخاصة، إما بالحد أو بالرسم. يعني لما نحن نطلب التعريف الماهوي، مش التعريف اللفظي، التعريف الماهوي، هذه بسموها ما الشارحة، جواب ما الشارحة. يعني تقول لي ما هو الإنسان، ما هو الإنسان، بقول لك حيوان ناطق، أو بقول لك ناطق، أو بقول لك حيوان ضاحك، أو بقول لك ضاحك، حسب إما حد وإما رسم. هذا بسموه جواب ما الشارحة، جواب ما الشارحة، هو تعريف ما هو. واضح يا إخوان شو صار فرق بين الماهو واللفظي؟ طيب إلا بعد ما عرفت لك يا بتقلي طيب هذا الذي عرفته لي موجود أم غير موجود، هل هو موجود أم غير موجود؟ فصار السؤال بهل البسيطة مفاده كانت تامة، سؤال بالوجود، هذا يطلب بالدليل. مرة بإثبت لك أنه موجود بتقلي طيب هل هو مادي أم مجرد، سألت لي عن صفة من صفات وجوده، هذا صار سؤال عن هل المركبة، بهل المركبة أو مفاد كان ناقص. طيب مرة لا بتقلي طيب عرفت ما هو، ما هي ماهيته، وعرفت أنه موجود، وعرفت أنه ما مجرد، تسأل سؤال ثالث لما هو موجود، يعني ما هي علة وجوده، لما مطلب لما. على أي حال نحن بهمنا ما هي أول أصل من أصول المطالب، وما بهمنا ما التعريف اللفظي، حطوا لنا إياه على جانب. ما التي هي ما الشارحة أو ما الحقيقية، اللي هي السؤال بما عن ماهية الشيء، يعني طلبوا تجزئته وتفصيله. طيب هون نقطة تنبيه، لأنه بفيدنا نحن بتطبيق العبارة، بدي أذكر لها التنبيه مش أكثر. تارة أنت تطلب التعريف قبل العلم بالوجود، يعني بتقلي ما هو بعدين بعرف لك يا، فبتسألني هل هو موجود. تارة أخرى لا، تعلم بوجوده ثم تسأل عن ماهيته. جيت على لعندي على البيت، شفت شغلي غريبة، بتقلي ما هو، طب أنت سألت بما قبل العلم بالوجود ولا بعد العلم بالوجود؟ بعد العلم. فقالوا في المنطق أن السؤال بما، يعني السؤال عن التعريف المنطقي، تارة يكون قبل العلم بالوجود، يعني قبل هل البسيطة، وتارة أخرى يكون بعد العلم بالوجود، يعني بعد هل البسيطة. السؤال عن التعريف المنطقي إن كان قبل العلم بالوجود يقال له مفاد ما الشارحة، ما الشارحة، يعني ما الشارحة يجاب عنها بالتعريف قبل العلم بالوجود. أما إذا علمت بالوجود ثم سألت ما هو هذا الموجود، بسموها ما الحقيقية، ما الحقيقية. الجواب هو الجواب، حيوان ناطق حيوان ناطق، الجواب واحد، بس الاختلاف بشو؟ بالاعتبار، تارة قبل العلم بالوجود وتارة أخرى بعد العلم بالوجود. واضح يا إخوان؟ الشارحة عين الحقيقية. لا جاي هلأ جاي. طيب ما الشارحة اللي هي التعريف المنطقي، تعريف الحقيقي إن صح التعبير بالجنس والفصل أو بالخاصة، هي يقال لها قبل العلم بالوجود ما الشارحة. يعني الجواب إذا قلت لك ما هو الإنسان بتقول لي حيوان ناطق، بتقول لي هل هو موجود؟ إذا كان السؤال طلب بالتصور المهي قبل العلم بالوجود، شو بنسميها لما؟ شارح. إذا علمت بالوجود ثم سألت بما، شو بسموها لما؟ حقيقية. ليش أنا ذكرت هيك؟ لأنه ما الشارحة يجاب يقال لها أيضا شرح الاسم، يقال لها شرح الاسم. فكلمة شرح الاسم بالكتب المنطقية والحكامية هي مشترك بين التعريف اللفظي وبين جواب ما الشارح اللي هو تعريف منطقي، تعريف حقيقي. فلما تقروا شرح الاسم بكون تعرفوا شو المقصود، إذا ما في قرينة بكون تعرفوا من السياق قرينة منصوصة يعني. وتعريف الما الشارح اللي هو الماهو والحقيقي، واضح يا إخوان؟ هذه أحسنت. لا فوق، ما نحن نقول وجود ما له تعريف. أحسنت. فإذا يا إخوان، كلمة مصطلح شرح الاسم في المنطق تارة يطلق على التعريف اللفظي اللي هو مش تعريف حقيقي، اللي هو مش تعريف حقيقي، وتارة يطلق على جواب ما الشارح اللي هي تعريف ما هو، تعريف يعني منطق. فهو مشترك صناعي بقول، يعني مشترك بصناعة المنطق، بكون تعرف شو المقصود. واضح هذه اللفتة؟ كلمة شرح الاسم تطلق بهالمعنى يعني. طيب، فإذا هذا ما أردت بيانه في باب التعريف اللي هو المبدأ الثاني من مبادئ المسألة. الأمر الثاني بعد المبادئ هو تحرير محل الكلام. فإذا الأمر الأول هو المبادئ، حكينا عن البديهة والتعريف، ونبهنا لمسألة شرح الاسم إنه التفتوا قد يقصد منها هيك قد يقصد منها هيك، لازم أنتوا تكتشفوا أو الخبير. الأمر الثاني بعد المبادئ هو تحرير محل الكلام. وفي تحرير محل الكلام لابد من ذكر نقطتين مهم جدا تلتفتوا لقلن ها. النقطة الأولى أن الكلام في مفهوم الوجود كما تقدم، لا في كنهه ومصداقه. الكلام في مفهوم الوجود، لأن لما نقول مثلا الوجود بديهي، شو قصدنا؟ مفهوم الوجود، مفهوم الوجود بديهي مش مصداق، ما عم نحكي. وذلك لأن حقيقة الوجود الخارجية لا تأتي إلى الذهن أصلا، هي حقيقتها أنها خارجية تأتي إلى الذهن، انقلبت عن حقيقتها. فالكلام إذن هو في مفهوم الوجود، هي أولا. ثانيا الكلام هو في، طبعا هذه متفرعة عن النقطة الأولى مش جديد، في مفهوم الوجود، فبالتالي بالعلم الحصولي. وإلا ذكروا، ليش أنا عم بذكر هالنقطة؟ ذكروا أن مفهوم الوجود هو البديهي، أما مصداق الوجود فلا يدرك كنهه، ولكن لا يدرك كنهه حصولا. هون بس التفتوا معي منيح، مفهوم الوجود حصولا بديهي على ما سنثبت، وذكروا أن كنها الوجود في غاية الخفاء. قال ملا هادي السبزواري في منظومته: مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. مفهومه من أعرف الأشياء، ما نثبتها بعد شوي، مفهوم الوجود من أعرف الأشياء، كنهه في غاية الخفاء. كنه هون المقصود بالكنه هو، لا بنحكي الإحاطة بالواجب مستحيل، بس أنت محيط به. كنهه يعني كون الوجود يدرك كنهه حصولا، هذا مستحيل. برجع بعيد العبارة، دقيقة العبارة: إدراك كنه الوجود بالعلم الحصولي هو المستحيل. أحسنت. يعني مثلا أعطيكم مثل هيك أرضي، هذا المفتاح أنا بعرف مفهومه، ولكن من حيث هو خارجي بعرف حصولا؟ من حيث هو خارجي بعرف حصولا؟ شو؟ أنا باخد صورة عنه وبدرك الصورة عنه، فعلمته بمفهومه، ماشي الحال؟ ولكن شل المفهوم مصداق هذا أعلمه حصولا؟ أعلمه بمعنى من حيث هو مصداق، مش من حيث انتزعت منه صورة. يعني هذا بما هو هذا يحضر إلى الذهن، ولا الذي يحضر هو صورته؟
صورة الحاكية.
أحسن. ففي عندي صورة وعندي مصداق. الذي يعلم من الوجود والبديهي اللي عم نحكي عنه هو مفهوم الوجود، أما كنه الوجود لا يأتي إلى الذهن. يعني بعبارة كتير دقيقة أو مش لافت لحدا هذه بالشروحات اللي عم نحكي عنه، الكنه لا يدرك حصولا. شو يعني يدرك حصولا؟ يعني المصداق من حيث هو مصداق لا يأتي إلى الذهن، بديهي صح؟ الذي يأتي إلى الذهن هو مفهومه هذا مش هذا. فلما بيقولوا كنه الوجود في غاية الخفاء ولا يدرك، شو مقصودهم؟ يعني من حيث هو في الخارج لا يكون في الذهن. من حيث هو في الخارج حتى يصير هذا بالذهن، شو بدي أعمل؟ بدي أخذ صورة. مش هو الخارجي جاء إلى الذهن. أحسن 100%. ليش أنا عم بحكي هذا الكلام؟ لأنه بالعلم الحضوري تدرك كنه الوجود. فلما يقول كنه في غاية الخفاء حصولا، مش كنه في غاية الخفاء حضورا. يا إخوان عم نحكي عن كنه الوجود، مش عن كنه واجب الوجود، ومش عن كنه الموجود. حقيقتك حضورا، انت وجودك عين وجودك. يعني مثلا، يعني أنا عندي هذا المفتاح، ماشي الحال، عندي صورة للمفتاح موجودة بذهني مدرك، عندي هذا المفتاح بهذيته الخارجية من حيث كونه خارجي. هل من حيث كونه خارجي يأتي إلى الذهن، ولا من حيث صورته يأتي إلى الذهن؟ يعني كنه هذا المفتاح، يعني مصداق وجوده في غاية الخفاء. شو قصدنا في غاية الخفاء؟ لا مش غاية الجهل، لأنه بيعرفه بصورته. يعني من حيث هو خارجي ليس ذهني، هذا المقصود ببساطة 100%. ولذلك هي بديهية. ولكن عشان هيك بعض المعلقين على شرح المنظومة قالوا يا ريته مش معبر كنه في غاية الخفاء، لأنه بيوحي بالجهل، لأنه كأنه في شيء نحن ما بنعرف. لا مش هيك قصده. قصده الشيء له مصداق وله مفهوم، والمفهوم حاك مطابقة عن مصداقه. أنا لما بدي أعرف حصولا بعرف بتوسط ما أحسنت، ولكن مش النار الخارجية تأتي إلى ذهني. صورة النار، ماهية النار تأتي إلى ذهني. أعلم النار، لا أجهل بالنار، ولكن بتوسط الصورة الحاكية. فلما يقول كنه هو في غاية الخفاء، شو المقصود؟ يعني من حيث هو خارجي لا يأتي إلى الذهن. واضح يا إخوان؟ كتير مهم، كتير هذه الأمور إذا ما راحت من ذهنكم يمكن توصل لمرحلة 12 وتأشكلوا فيها. ولكن هذا بالعلم الحصولي، ولكن بالعلم الحضوري نفسك موجودة ولا مش موجودة؟ سؤال، نفسك موجودة ولا مش موجودة؟ أنت تعلم كنه نفسك ولا صورة عن نفسك؟ كنه نفسك يعني وجود نفسك أنت تعلم بكنهها. فما فيك تقلي بالعلم الحضوري كنه في غاية الخفاء، بل هو عين الحضور. ولذلك يقال أن كنه الوجود في غاية الخفاء يقصد منه أنكم مهما كذا، ولكن يمكن إدراك الوجود، إدراك الوجود نفسه بنحو العلم الحضوري. فتلك الأنا، ما تشير إليه بلفظ أنا، نفسك التي تدركونها إدراكا حضوريا هي حقيقة وجودك. فإذا تحرير محل الكلام وان؟ بالمفهوم وبالعلم الحصولي. بالمفهوم وبالعلم الحصولي لما نقول أن الوجود مفهوم بديهي، وان عم نحكي بالعلم الحصولي. أصلا بالعلم الحضوري ما في شيء اسمه بديهي، ما هو عين الحضور. عرفتوا وان تحرير محل الكلام؟ واضح؟ حدا عنده مشكلة مبهمة يا إخوان؟ واضحة المسائل؟ جيد. الأمر الثالث، لأنه العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق وكل منهما إلى بديهي ونظري. الحضوري ما في بديهي ونظري بالحضوري، هو عين الحضور. جيد. فإذا البدي منكم يا بالأمر الثاني اللي هو تحرير محل الكلام، تعرفوا أنه مصب الكلام في بداهة مفهوم الوجود هو في المفهوم وفي العلم الحصول. جيد، بس هذه النقطة إنه الكلام بالمفهوم مش بمصداق الوجود وبالعلم الحصول. بس هم نقطة. الأمر الثالث في الأدلة. هلأ جينا للحكي المضبوط يعني. الأمر الثالث في الأدلة على بداهة مفهوم الوجود. على المسألة اللي صرنا إخوان بكون تتعودوا على المنهجية ها؟ مبادئ المسألة تحرير محل الكلام، الأدلة، دفع حجج الخصوم، إشارات. هيك بدنا نمشي بكل المسألة كرمال تتهندس يعني. طيب الدعية على هذا الأمر في بداهة مفهوم الوجود. هلا طبعا أنتم بس تتأملوا بالمبادئ اللي حكيت عن البداهة والتعريف بيطلع معكم الأدلة. فالأدلة هي تطبيق للي ذكرناه بالمبادئ. ها؟ فالأدلة على بداهة مفهوم الوجود هي نوع من التنبيهات صح. ونذكر هذا الشيء بالإشارات نحن. نذكر هذا الشيء ضمن الإشارة. طيب يا إخوان. الدليل الأول الذي طرح هو أن مفهوم الوجود أعرف المفاهيم، والتعريف لابد وأن يكون أجلى وأعرف من المعرف، فحيث إنه لا أعرف من مفهوم الوجود فلا تعريف له. ذكر في مباحث التعريف في كتاب المنطق أن من شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف. جيد، هذه من شروط التعريف. فإن وجد مفهوم لا أعرف منه فالنتيجة شو؟ فلا تعريف له. لأن طيب ويمكن صياغة هذا الدليل وفق قياس استثنائي. اكتبوه عندكم قياس استثنائي. كل الأدلة اللي رح نذكرها من هلأ للمرحلة 12 ما نحولها لأدلة منطقية مثل ما ذكرت بالتنبيهات البداية. شو قلت؟ قياس استثنائي. ليك الجملة الشرطية: لو كان لمفهوم الوجود تعريف حقيقي مقابل لفظي. تعريف حقيقي يعني سواء ما الشارحة أو ما الحقيقية. لو كان لمفهوم الوجود تعريف حقيقي يعني بالحد أو بالرسم لما كان أجلى المفاهيم. لو كان لمفهوم الوجود تعريف حقيقي لما كان أجلى المفاهيم، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة. تعرفوا بالقياس الاستثنائي، لذكركم بمطلب القياس الاستثنائي. بالقياس الاستثنائي عندنا جملة شرطية وعندنا مقدم وتالي. كيف بنستدل بالقياس الاستثنائي؟ نثبت المقدم فيثبت التالي، أو نثبت نقيض التالي فيثبت نقيض المقدم. يعني مثلا لو كانت الشمس موجودة فالنهار موجود، والشمس موجودة فالنهار إذا موجود. هذا قياس استثنائي. إذا قلت لكم لو وجد زيد في الغرفة لكان هناك إنسان في الغرفة، ولكن لا إنسان في الغرفة، فإذا زيد ليس في الغرفة. هذا القياس الاستثنائي المرئ معنا بالمنطق. لكن القضية شو هي؟ لو كان لمفهوم الوجود تعريف حقيقي لما كان أجلى المفاهيم، لما كان أوضح المفاهيم. ليش؟ شو بيان الملازمة؟ تفضل شيخ علي. ما قلنا بديه. أعرف عم توضح مزبوط عم تحكوا كلكم، بس أنا بدي الصياغة الصناعية. من شروط التعريف أن يكون المعرف أوضح من المعرف، فإذا وجد للوجود تعريف فهو ليس أوضح المفاهيم، لأنه معرفه أعرف منه. بيان الملازمة: إن من شروط التعريف كون المعرف أقل وضوحاً، معرف أقل وضوحاً من المعرف، وعليه فلا بد أن يكون وجود تعريف لمفهوم الوجود ملازماً لعدم كونه أعرف المفاهيم. فلا بد أن يكون وجود تعريف لمفهوم الوجود ملازماً لعدم كونه أعرف المفاهيم. جيد. ففي عنا ملازمة. إذا بدكم تجيبوا لنا تعريف للوجود يعني أنتم سالمين إنه الوجود مش أعرف المفاهيم. سلمي لأنه بده يكون أعرف منه هو اللي بده يعرفه. طيب السؤال اللي بيطرح بشكل طبيعي، شو السؤال اللي بيطرح بشكل طبيعي؟ شو الدليل إنه الوجود أعرف المفاهيم؟ هذا كلام سيأتي بالدليل الثاني. ذكر الشيخ الرئيس في كتاب النجاة أن الوجود، مفهوم الوجود مستغني عن التعريف لكونه، سجلوا هالكلمة، لكونه مبدأ أول لكل شرح. لك سؤال: إن الموجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم، يعني باللفظ كما سيأتي التنبيه عليه، لأنه مبدأ أول لكل شرح. من الشاطر اللي بيقول لي شو يعني مبدأ أول لكل شرح لحتى يثبت أنه أعرف المفاهيم؟ برفع الأيد. مين عنده تفسير لهالعبارة للشيخ؟ نحن قلنا بالدليل لو كان لتعريف الوجود تعريف، لو كان لمفهوم الوجود تعريف، معناته هو مش أوضح المفاهيم، لأنه من شروط التعريف أن لا يكون المعرف أوضح من المعرف. جيد؟ طيب مسلمين معك بهالقياس، بس اثبت لي شغلة أن مفهوم الوجود أعرف المفاهيم حتى يستغني عن التعريف. إذا أثبتت أنه مفهوم الوجود أعرف المفاهيم استغنى عن التعريف، إذا استغنى عن التعريف صار بديهيا، يعني تحقق المدعى. إذا أثبتت أن مفهوم الوجود أعرف المفاهيم يعني استغنى عن التعريف، لأنه من شروط التعريف أن يكون أعرف، فإذا هو قال أعرف مطلقا فاستغنى عن التعريف. معي يا إخوان؟ فإن استغنى عن التعريف كان بديهيا ثبت المدعى، استغنى عن التعريف كان بديهيا ثبت المدعى. السؤال: هل أفزه إنه مفهوم الوجود أعرف المفاهيم؟ وإذا كان أعرف المفاهيم فهو بديهي، هدم واضح. مفهوم الوجود أعرف المفاهيم، شو دليله؟ قال الشيخ الرئيس: لأنه مبدأ أول لكل شرح. مين بيشرح لي هالعبارة؟ شو يعني مبدأ أول لكل شرح فهو أعرف المفاهيم؟ تفضل. إيه شرح تعريف. تفضل. شرح. طيب استعجل. جاي من عنده جواب تاني؟ شو يعني هالعبارة المفهوم الوجود بديهي أو هو أعرف المفاهيم لأنه مبدأ أول لكل شرح؟ تفضل يا سيد. جيد، تفضل شيخ. مش ضروري احكي. جيد، من بعد عمي. من بعد عمي. تفضل شيخ. جيد، تفضل يا سيد. جيد، من بعد عنده. ممتاز، كلامكم صحيح. بس خليني اصيغ كلامكم صحيح، كلكم تقريبا فهمتوا حول النقطة. وبعبارة أخرى، إن كل تعريف يستبطن في داخله معنى الكون والوجود كان. تقول مثلا: ما هو الإنسان؟ هو الذي يكون حيوان ناطق. يعني معنى الكون مستبطن في كل تعريف، فلا يمكن أصلا التعريف من دون استبطان معنى الكون والوجود. ولذلك هو المبدأ أول لكل شرح. أنت كل اللي ذكرتون أنه لا يمكن البدء بالشرح، أصلا أنا بدي أعرف المفهوم الموجود، أنا ما عم أعرف المعدوم من المطلق، أنا عم أعرف من جهة اللي هو معلوم من جهة، يعني موجود علمه من جهة وغير موجود. يعني مهما رجعنا في الأعرفي سنصل إلى نقطة أن مفهوم الوجود هو مبدأ لأي تعريف ولأي شرح. يعني أنت تعرف الشيء بأنه الذي يكون كذا، مثل ما قال السيد الذي يكون كذا، مثل كمان قال آية الله حسن زاد أملي بتعليقته على شرح المنظومة، لو أنت بس بدك تعرف شيء بتقول ألف هي التي تكون كذا، هي التي تكون ذاتيتها. كلمة تكون شو هي غير الوجود؟ أحسنت. فإذا مفهوم الوجود أعرف المفاهيم، ليش؟ لأنه مبدأ أول لكل شرح. عرفتوا شو يعني مبدأ أول لكل شرح؟ واضحة يا إخوان، مبدأ أول. فإذا كان هو الأعرف، يعني لا يسبقه تعريف، إذا كان هو الأعرف لأنه المبدأ الأول. يعني إذا ما نشبه المسألة، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عرفت الأشياء، قال لهم بالله عرفت الأشياء، أو كيف عرفت الله، قال لهم بالله عرفت الأشياء. إنه مش إنه عرفت الله شفت الشجرة فاستنتجت وجود الله، لا، هو الأعرف وبه عرفته. فكيف أن الله سبحانه وتعالى مبدأ وجود كل شيء، فهو الأعرف والأعم وهو الأول والآخر، وهو الذي لا ظهور كظهوره، وعميت عين لا تراك، هو أعرف لأنه مبدأ الوجود. فكيف الموجود المتفرع على مبدأ الوجود يكون أعرف من الوجود اللي هو مبدأ الوجود؟ بهالمعنى مثل سيأتي بالمرحلة 12 برهان الصديقين، نظيره مفهوم الوجود، نظيره مش مثله، اللي بيعرف الفرق بين المثل والنظير ما بيكفرني، نظيره مفهوم الوجود. أو مثلا الأعداد، الواحد مبدأ العدد، ما فيك تعرف شو يعني 3 بلا ما تعرف شو يعني 1، لأنه الواحد مبدأ العدد، رقم 1 هو مبدأ الأعداد، 2 شو هي غير 1 و1، 3 شو هي غير 1 و1 و1. فمعرفة 3 مسبوقة بمعرفة 1 لأنها مبدأ العدد. عشان هيك المتقدمين بالرياضيات القديمة لم يجعلوا 1 عدد، قالوا 1 مش عدد، ببلش العدد من وين؟ من 2، لأنه 1 مبدأ العدد، ومبدأ الشيء ليس هو، هو غير الشيء. على أي حال، اتضح يا إخوان عندكم كيف يعني مفهوم الوجود أعرف الأشياء؟ لأنه مبدأ أول لكل شرح. فإذا كان مفهوم الوجود أعرف الأشياء، فإذن هو مستغن عن التعريف. ليش إذا أعرف مستغن عن التعريف؟ للقضية الاستثنائية اللي ذكرناها، إذا أعرف فهو مستغن عن التعريف، لأن التعريف من شروطه أن يكون أعرف، هو الأعرف مطلقا فلا تعريف له، فهو شو؟ بديهي ثبت المطلوب. واضحة يا إخوان؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني، يمكن صياغة هذا الدليل الثاني ضمن قياس اقتراني من الشكل الأول، صغرى وكبرى، ألف باء باء جيم، يعني ألف جيم، على الشكل التالي: إن مفهوم الوجود بسيط، تتذكروا ملاك البديهة، إن مفهوم الوجود بسيط، وكل مفهوم بسيط معلوم بالذات. فمفهوم الوجود معلوم بالذات يعني بديهي، هذا القياس، هذا القياس. كل مفهوم الوجود بسيط، مفهوم الوجود بسيط، وكل بسيط من المفاهيم بديهي، بديهي. لأنه نحن بتقلي طب شو الدليل على الكبرى كل مفهوم بسيط بديهي؟ بقول لك ارجع للمبادئ حكيناها بالبديهة، وسنزيدك بعد شوي أمر. طيب، فإذا عندنا هذا القياس، عندنا هذا القياس، مفهوم الوجود بسيط، وكل مفهوم بسيط معلوم بالذات. ليش معلوم بالذات؟ ذكرنا بملاك البديهة ليش معلوم بالذات. طيب، عندنا الصغرى هي أن مفهوم الوجود بسيط، يعني غير مركب، من جنس وفصل، يعني ما بيتركب من المفاهيم، ما شو بيتركب المفهوم، من جنس وفصل خاصة والتعريف. يعني ليش مفهوم الوجود بسيط؟ فيك تتمسك باللي قلنا من مبدأ التعريف، انه هو أعرف، لانه اذا ما كان بسيط يعني يأتي مجملا ثم تفصله، اذا هو أعرف يعني أعرف المفاهيم، يعني لا أعرف منه مبدأ كل شرح، فهو بسيط من المفاهيم. جيد، بهذا الإطار في قضية بدي أذكرها اللي هي حكينا عنها، ذكروا قضية تساعدنا هذا المطلب، ذكروا أن ما كان مفهومه أعم فعلمنا به أتم، ما كان مفهومه أعم فعلمنا به أتم. كيف يعني؟ أنا لما قيد المفهوم بجسم قيدته صار جسم متحرك بالإرادة حيوان، يعني جسم متحرك بالإرادة ناطق إنسان. طيب، كل ما زدت القيود تنزلت تركب المفهوم، تركب المفهوم. طيب، لما زيل القيود وأتجه نحو إزالة القيود، يعني أتجه إلى بساطة المفهوم. عندما أتجه إلى بساطة المفهوم بيتحقق ملاك البديع. طيب، اللي بدنا نذكره هون أن مفهوم الوجود هو أعم المفاهيم. مفهوم الوجود أعم المفاهيم. ليش أعم المفاهيم؟ إما لأنه مبدأ أول لكل شرح، أو أنه كل موضوع إنما يتحقق بتقيد وجود، وجود خاص، لعل ما تقدم بموضوع الفلسفة. مفهوم الوجود أعم المفاهيم. مفهوم الوجود أعم المفاهيم، يعني كل شيء بدك تقول لي هو شيء ما، شيء ما، بس إذا قلت لك الشيئية الوجود أعم المفاهيم. فإذا كان مفهوم الوجود أعم المفاهيم، يعني ما في تقيد، ما عم لك موجود جسم، موجود حيوان، موجود، لا، أعم المفاهيم. فإذا كان مفهوم الوجود أعم المفاهيم، فبالتالي هو غير مقيد بقيود لا جنس ولا فصل ولا غيره. فإذا لم يكن مقيدا فيرتسم بالذهن ارتساما أوليا، لأن ملاك البداهة هو بساطة المفهوم. ليش مفهوم الوجود بسيط؟ لأنه الأعام. فصار عندي شغلتان يا إخوان بالاستدلال، الأعرفية بالاستدلال الأول لأنه مبدأ أول لكل شرح، والأعمية بالاستدلال الثاني. فهموا علي منيح. بالاستدلال الأول قلنا الوجود هو الأعرف، والأعرف لا تعريف له فهو بديهي، صح؟ فالحد الأوسط شو كان؟ الأعرفية. فأثبتنا بالدليل الأول البديهة بتوسط الأعرفية لأنه مبدأ أول لكل شرح. بالدليل الثاني أثبتنا البديهة بالأعمية لأنه أعم المفاهيم، فهو البسيط، المفهوم البسيط، لأنه المفهوم بس يتنزل بده يتقيد. فإذا كان عندنا أعم مفهوم فغير مقيد. واضح يا إخوان؟ أعم المفاهيم غير المقيد. فإذا كان المفهوم غير مقيد كان أعم المفاهيم، فكان بسيطا، فكان معروفا ومرتسما ارتساما أوليا. حبيبي شان دقيقة. فإذا صار واضح يا إخوان؟ واضح؟ تأملوا فيه لبكرة منحه. بالدليل الأول الأعرفية هي الحد الأوسط للبديهة، بالدليل الثاني الأعمية الحد الأوسط للبديهة. أعم المفاهيم أبسطها، فإذا تحققت بساطة المفهوم تحققت بداهته، لأنه ذكرنا بملاك البداهة أنها البساطة، وذكرنا بالدليل الأول أن الأعرفية تعني الاستغناء عن التعريف. فنحن فينا نقول أنه بديهي إما لاستغنائه عن التعريف لأعرفيته، أو لبساطته لأعميته. واضح؟ فكروا فيه منيح لبكرة، بدي أسأل عنه ضروري جدا. والحمد لله رب العالمين.